بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1438 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إجابة دعاء من بر والديه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطيني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي. فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله.
فقلت: اذهب إلى تلك البقر.
فقلت: اذهب إلى ذلك البقر.
كذا عندك ذلك؟
اي ذلك.
نعم،
في تلك.
نعم.
فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها. فأخذه فانطلق بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قول رحمه الله تعالى: باب إجابة دعاء من بر والديه. بر الوالدين من أعظم الأعمال، والله تبارك وتعالى يحب هذا العمل الصالح، ولهذا من بركة هذا العمل أن الله تعالى يجيب دعاء هذا البار. في هذا الخبر العظيم ما حصل لهؤلاء من الكرب، فإنهم كانوا يمشون فلما أخذهم المطر مالوا إلى غار في جبل، فانحطت على فم الغار صخرة، هذه الصخرة حجبتهم عن الدنيا فصاروا لا يرون السماء. المصير هو الهلكة، إلا أن يفرج الله سبحانه وتعالى. فلما وصلوا إلى مرحلة الاضطرار هذه قال بعضهم لبعض: انظروا أعمال عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها. وهذا فيه مشروعية دعاء الله بالعمل الصالح، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فرتبوا الدعاء بالمغفرة على إيمانهم بهذا المنادي الذي يناديهم للإيمان. وهكذا هؤلاء دعوا الله تعالى بأعمال صالحة أخلصوا فيها لله عز وجل. فقال الأول، فدعا الأول ببره لوالديه، وأن والديه كان شيخين كبيرين، وكان إذا أتى من غنمه أو من هذه الدواب التي يلتمس لها الكلاء والعشب يحلبها ولا يبدأ بأحد قبل والديه، لا زوجة ولا أولاد. نأى به مرة طلب الشجر فأبعد، فلما عاد وإذا بوالديه قد ناما، فلم يرد أن يوقظهما من نومهما، وكره أيضا أن يبدأ بالصبية قبلهما وهم يتضاغون تحت رجله، وهذا شديد عليه، لكنه لم يسترح حتى بدأ بوالديه، استمر على هذا الحال حتى طلع الفجر، لا يريد أن يوقظهما، ويريد إذا قاما أن يبدأ بهما فيعطيهما نصيبهما من هذا الحليب. فاستمر على هذا الحال حتى طلع الفجر، قال: فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني مخلصا لك، فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، لأنهم قد حجبوا حجبا تاما بهذه الصخرة التي أرسلها رب العالمين عبرة. ولهذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر لما فيه من العبرة، فأجيب دعاؤه، هذا شاهد الباب، أجيب دعاؤه ببره لوالديه. من يزحزح الصخرة إلا رب العالمين سبحانه، والذي يزحزح سبحانه هو الذي يزحزح سبحانه الكروب كما يزحزح سبحانه كما تزحزحت هذه الصخرة بإذن الله. الثاني كانت له بنت عم، وكان قد تعلق بها حبا شديدا، وأرادها لا زواجا ولكن أرادها بالفاحشة، أبت عليه حتى يجمع 100 دينار، وفي اللفظ الآخر أنه ألمت بها سنة، يعني اشتدت بها الحاجة، فلما حصل له ما حصل، حصل لها ما حصل تحت الضرورة، وافقته على فعل الفاحشة، وأتى لها ب100 دينار هذه، يقول: فسعيت حتى جمعت، تعب حتى يجمع هذه 100، فأجابته إلى ذلك، لكنها عندما اقترب ذكرته بالله عز وجل وقالت له: اتق الله ولا تفتح الخاتم، في اللفظ الآخر، إلا بحقه، لأنه لا يجوز أن يدنو منها إلا بالحق، وأن يكون هذا من خلال زواج لا من خلال فاحشة. فلما ذكرته قام عنها وترك لها هذه الدنانير، قال: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج. ففرج الله تعالى لهم فرجة. فكان عمله الصالح هو العفاف عن الفاحشة بعد أن تمكن، ومع أنها قريبة له وعرضها من عرضه، إلا أن تعلقه الشديد بها قد أعماه، فما الذي أرجعه إلى ترك هذا الأمر؟ تقوى الله عز وجل، ولهذا قالت له: اتق الله، فلما ذكرته بالله عز وجل تذكر. الثالث دعا الله عز وجل بكونه حفظ حق ضعيف، عمل عنده، استأجره أجيرا ووفى، فلما انقضى العمل أعطاه حقه الذي اتفق عليه، لكنه رغب عنه ولم يقبل وتركه كأنه تقال له. هذا الرجل لا يلزمه إلا هذا الذي اتفق عليه من هذا الأرز، لكنه ثمره وعمل فيه وصار يزرعه، فبورك في هذا القليل بركة عظيمة، حتى صار منه كما في اللفظ الآخر من آثار بركة هذا الأرز القليل أن اشترى رقيقا وبقرا وإبلا وغنما، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم إنه جاء بعد مدة وذكره بالله، يقول اتق الله ولا تظلمني حقي ولا تظلمني وأعطني حقي. الآن هو يرغب في ما اتفقوا عليه، فيما اتفق عليه، فأشار له إلى البقر والغنم والإبل ورعاتها وقال هذا كله لك، فظن أنه يستهزئ به. قال اتق الله ولا تهزأ بي، فقال إني لا أهزأ بك، إن هذا حقك، لأنه عمل فيه في هذه المدة وبرك في هذه البركة، فأخذه ولم يترك لهذا الذي عمل فيه شيئا وإنما استاقه كله. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله تعالى عنهم. أيهم أعظم قدرا عند الله عز وجل؟ هل هو البار أو العاف عن الزنا أو الذي أوفى هذا حقه؟ الله أعلم، لكن يمكن أن يقال هذا أو هذا أو هذا، إلى الله عز وجل الأمر. لكن لا شك أن هذه الأعمال كلها من الأعمال العظيمة الصالحة الدالة على تقوى الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يفرج لهؤلاء الذين يتقونه ويجيب دعاءهم، والشاهد في الباب إجابة دعوة من بر والديه. نعم.
قال رحم
هذا أصل لأن الإنسان يوذر عمله،
وما أظهره الواقع أنهم ما أظهروه، لكنهم عند الضرورة وعندما ألجئوا وإلى ما حدثوا به الناس، وإنما دعوا الله عز وجل، لا يعلمون هل يعيشون أو لا يعيشون، فهم ما أظهروا أمام الناس، لكن عند الضرورة دعوا الله بصالح العمل الذي أخلصوا فيه. لكن يمكن أن يقال في أمر إظهار العمل مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما حاصره الفسقة ثوار، فتكلم واستشهد الصحابة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، قال أنشدكم الله، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قالوا نعم، واستشهد حتى يعرفهم بمقامه، لأنهم يعني قرروا أن يقتلوه من جهلهم وقلة فهمهم. قال أهل العلم فهذا عند الضرورة، عندما يحتاج الإنسان أن يبين أنه يعني الأصل أن العمل لله عز وجل ولا يذكر، لكن لما وصلت الأمور لحد حصار عثمان من قبل هؤلاء وتقربهم إلى الله بقتله، أراد أن يعلمهم بمقامه ومكانه رضي الله تعالى عنه عند رب العالمين وعند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب هذا يصلح يعني دليلا على الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: وحدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يقوله حتى قلت لا يسكت. قال: وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
قال رحمه الله: عقوق الوالدين من الكبائر. أصل العق هو القطع، والمراد بعقوق الوالدين أن يصدر من الوالد الولد ذكرا كان أو أنثى ما يتأذى به والده من قول أو فعل، إلا إذا كان تأذي الوالد بحق كأن يأمر بشرك ويأبى المؤمن، أو يأمر بمعصية فيأبى الولد المؤمن، فهذا لا يسمى حقوقا. قال ابن حجر: ما لم يتعنت الوالد. فالوالدان كما تقدم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. يحتاج الإنسان أن يجاهد في إرضائهما وإدخال السرور عليهما، وهذا يحتاج إلى جهاد، والمجاهد هو من يبذل جهده. فلهذا قد تترك كثيرا من محابك ورغبات نفسك لأجل أن يرضى والدك. وتقدم أن الله تعالى قال: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والنص على الكبر لأن تحمل الوالدين في الكبر أشد. قال الشنقيطي رحمه الله في صاحب أضواء البيان: لأنهما قد يدخلان نفسيهما فيما لا يعنيهما مما يتعلق بشأن الأبناء والبنات، فيبدأ بعض الأحيان يقول لك مثلا: لا تذهب إلى هذا الموضع، وهو موضع كان في السابق لا يكترث أن تذهب إليه، لكن تقدم به السن وضاق خلقه وصار يتدخل. ماذا تفعل؟ أنت تعلم أنك إذا تركت هذا الموضع، ولا سيما إذا كان هذا الموضع الذي تذهب إليه لا يترتب على ترك الذهاب إليه مضرة بك، لكن قال: لا تذهب مثلا اليوم إلى هذا المكان، تقول سمعا وطاعة، مع أن مثلك قد يكون في 40 أو في 50 حتى، ولا يقال له عادة مثل هذا لأنه راشد ويعلم، لكن تقول سمعا وطاعة: أبشر أو أبشر يا أمي بالذي تريد. فتجد أنه يسر ويطيب خاطره في أمر من مثل هذا. وهذا كذا قد يطلب طلبا يكون فيه شيء من الغرابة بعض الأحيان، لكنها لا يضرك وليس محرما، فتحرص على إرضاء الوالدين ما استطعت. أما العقوق والعياذ بالله فلا يفعله إلا الغافل أو الفاسق، بل هو في الحقيقة فاسق، لأن العقوق كما نص هنا من الكبائر، والكبائر لا يقع فيها إلا الفساق. فالأذية للوالدين بقول أو بفعل لا شك أنه من أخبث ما يكون من العمل، وأن صاحبه متوعد بوعيد شديد: إذ إن أهل الكبائر على خطر عظيم من دخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل، فعلى الابن والبنت أن يحرصا غاية الحرص على إرضاء والديهما وإدخال السرور عليهما، وأن يجاهدا في هذا جهادا. يقول: باب عقوق الوالدين من الكبائر. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى حديث ابن عمر، ثم ذكر حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن تخصيص العقوق بالأمهات هنا في الحديث، هل يدل على أنه أشد من عقوق الآباء؟ فقال: نعم، حقها أكبر، وإلا الأصل أن عقوق الوالدين جميعا من الكبائر كما بوب عليه، لكن عقوق الأم لما كان حقها أكبر صار عقوقها أشد. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هذا هو الشاهد منه. ومنعا وهات في النسخة الأخرى، ومنع وهات. حاصل المقصود بتحريم المنع والهات ليس المعنى أنه يمنع الإنسان من أنه يحرم على الإنسان أن يقول لأخيه هات كذا، وإنما المقصود منع محدد، وهات هنا أيضا يراد بها شيء محدد. فالمقصود منع ما أمرت بإعطائه، لأنك يعني إذا منعته فقد منعت أمرا يلزمك إعطاؤه. وهكذا هات، المقصود أن تطلب ما لا تستحق أخذه. قال: ووأد البنات. ووأد البنات هو دفنهن والعياذ بالله هن حيات، وهو من فعل أهل الجاهلية، فكانوا يأيدونهن تارة خشية العار في زعمهم، وتارة يقتلون الأولاد عموما ذكورا كانوا أو إناثا خشية الإملاق، يعني خشية الفقر، فكل هذا من عمل أهل الجاهلية. ما قال: وكره لكم قيل وقال. اختلف في المراد بكلمة قيل وقال، فمنهم من قال إنه يراد به كراهة كثرة الكلام، وقيل بل إرادة حكاية أقوال الناس، وقيل إن المراد حكاية اختلاف في أمور الدين على الهيئة التي يتوسع فيها بعضهم، قال فلان كذا وقال فلان كذا، بحيث قد ينقلوا حتى أمورا ما ينبغي أن تنقل. فينبغي أن يحرص الإنسان على ضبط أمر ما ينقله، وأن ينقل الشيء النافع الذي يفيد وفيه البشارة وإدخال السرور على المسلمين. قال وكثرة السؤال، هل المراد كثرة سؤال المال أو السؤال عن الأمور المشكلة المعضلة أو الأمر أعم من ذلك؟ كل هذا قيل، لكن لا شك أن السؤال ينبغي أن يكون في محله، فإذا سأل فإنه يكون محتاجا ولا يسأل إذا لم يكن محتاجا، وإذا سأل عن أمر من الأمور أمور العلم فإنه يسأل عما فيه نفع. ومما لا ينبغي أن يسأل عنه أن يسأل الإنسان عن تفاصيل أحواله ويدقق في شؤونه الخاصة، فإن الإنسان يكره أن يسأل عن كذا وكذا من أحواله وأموره وشؤونه الخاصة، فإن هذا أمر مكروه. فكل هذا مما قيل في المراد بكثرة السؤال. وإضاعة المال، أما إضاعته ببذله في الحرام فلا شك أنه محرم، هذا واضح. ومنهم من قال إن المراد بإضاعة المال الإسراف والمجاوزة في الحد، ولا شك أن المال أمانة، وأن العبد استودع هذا المال فيصرف هذا المال فيما فيه نفع له في دينه أو دنياه، أما أن يضيعه ففي الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال هذا أمانة، والله عز وجل آتى أناسا المال ومنعه آخرين فتنة واختبار، فتنة واختبارا، فليلاحظ هذا من آتاه الله تعالى مالا بأن يصرفه فيما فيه نفعه في أمر دينه أو دنيا. حديث الذي بعد حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يخبر بالأمر ابتداء وتارة يسأل عنه، وفي ذلك تحفيز لطالب العلم لمعرفة المسألة التي سيسأل عنها. فبدأ بأشد الكبائر وهو الشرك، فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد للباب. قال وكان متكئا فجلس، لأن الكلام الذي سيقوله شديد بعده، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها، يقول حتى قلت لا يسكت، وفي اللفظ الآخر حتى قلنا ليته سكت، يعني من شفقتهم عليه وحبهم له لما رأوا من تأثره صلى الله عليه وسلم عند الكلام على شهادة الزور. وذلك أن شهادة الزور قد يقتل بها أناس براء، قد يؤخذ بها مال لا يستحقه الإنسان، فيصرف الحق عن صاحبه ويجعل لغيره، لأن ثمة شهودا شهدوا زورا أن الحق لفلان وليس لفلان، بل قد يقتل إنسان ويشهدون أن هذا هو القاتل فيقتل. لهذا أمر شهادة الزور خطير جدا، فمن هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع الشرك ومع عقوق الوالدين. اختلف في المراد بالكبائر، فمن أهل العلم من حده بحد لأنه كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وقال آخرون إنه الذنب الذي رتب عليه وعيد في الآخرة أو رتب عليه في الدنيا حد من الحدود، يعني كالزنا وشرب الخمر وغيره. ولا شك أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، كما قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن فيها كبائر وفيها صغائر بلا شك. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر أو سئل عنها فقال الشرك بالله وقتل النفس، يعني قتل النفس بغير حق، وقتل النفس هو أعظم الذنوب على الإطلاق بعد الشرك، كما قال الشافعي رحمه الله وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله به بعد الشرك. فقتل النفس بغير حق هذا هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. ثم قال وعقوق الوالدين، ثم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال قول الزور أو شهادة الزور. فكل هذا يدل على شدة الأمر وعلى أن المسلم ينبغي أن يحرص على التنائي والبعد عن مثل هذه الكبائر. والأبواب هذه معقودة لما يتعلق بالوالدين، فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر الشديدة. ومن عجب أن يقع في عقوق الوالدين من عندهم تدين، وهذا من أعجب العجائب، يكون عنده ديانة وحرص على الصلاة، وربما كان عنده نوافل وصيام، وتعامله مع والديه على أسوأ ما يكون من التعامل، وهو لا يدري أنه واقع في كبائر. انظر مقدار هذه المعصية الخبيثة وأثرها، كيف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشرك ومع شهادة الزور، وفي الحديث الآخر ذكرها مع قتل النفس، لفظاعة أمر العقوق. فالعقوق شديد جدا وخطير للغاية على الإنسان، فينبغي أن يتقي العبد ربه، وأن يعلم أن حق والديه حق عظيم كبير، وأنه لا بد أن يجاهد مجاهدة بحسن الكلام وحسن الفعل، والحرص على بذل ما يتسبب في إدخال السرور على الوالدين، بحيث يصح أنه من أهل البر، وإن عكس فإنه من أهل العقوق. ثم إن والديه قد يدعوان له دعوة يصلح الله تعالى له بها دينه ودنياه وذريته ويزيل همومه، وقد يدعوان عليه والعياذ بالله دعوة تتسبب في دمار له في دنياه وآخرته. المقام مقام خطير، لأن جاء في الحديث أن ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنها دعوة الوالد. فالأمر كبير، ينبغي أن يراعيه المسلم، وأن يتقي الله، وأن يحرص على إدخال البر والسرور على والديه. وأيضا بر الوالدين حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما، وتقدم أنه يحسن أن يدعو لوالديه ووالديهم، يعني حتى من أجداده، لأن هؤلاء كلهم هو ولد لهؤلاء، هو ولد لأبيه وأمه وجده وجدته، هؤلاء كلهم آباؤه وأمهاته، فيحرص على أن يدعو لهم، لعل الله تعالى أن يجعل دعوة تصيبهم، حتى وإن كان بينه وبينهم ما شاء الله من السنين المتباعدة. وهكذا يحرص على ما فيه نفعهم كالصدقة عنهم ونحو ذلك. ولا ينبغي إذا ذكرت الصدقة أن يتصور أن الصدقة ما تكون إلا بالأموال الكبيرة والهائلة. أنت لو بذلت 5 ريالات وجعلت والديك شريكين لك في هذه الريالات 5، كرم الله أوسع وفضله عز وجل كبير، فقد ينفع الله تعالى والديك بهما، وإن كان بهذه الريالات 5 وإن كانت قليلة في نظرك أو في نظر الناس. فتحرص على الدعاء لهما والصدقة عنهما ونحو ذلك مما يكون من برهما وإنفاذ عهدهما، وهي الوصية من بعدهم التي يوصون بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث: حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة. قال: نعم، صلي أمك. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. باب صلة الأخ المشرك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود قال: إنما يلبس هذا. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
هذه الأبواب الثلاثة فيها الأحكام الآتية: الباب الأول في صلة الوالد المشرك. الوالد إذا كان مشركا فإما أن يكون من قوم بيننا وبينهم حرب، فالذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء الأصل وهم كفار، الأصل أنهم لا يعانون ولا يوصلون لأن الحرب قائمة بيننا وبينهم. أما إذا كنا معهم في حال مهادنة فإنهم يوصلون، فإن الأقارب منهم يوصلون. لهذا قال باب صلة الوالد المشرك، وفيه تنبيه مهم جدا: إذا كان الوالد المشرك يوصل فمن باب أولى أن يوصل الوالد المسلم. وبه نعلم أن الصلة للوالدين لا يمنعها حتى الشرك، وأن على الابن أن يحرص على ما فيه نفع هذين الوالدين، ولا سيما بنية أن يهدي الله تعالى قلبهما للإسلام حتى يجمع بذلك أعظم البر. أعظم ما يبر به الوالدان أن يهديهم الله تعالى للإسلام على يد أحد من أولادهما، هذا أعظم بر على الإطلاق، فيحرص على ما فيه إدخالهما إلى الإسلام، وهذا كما قلنا إذا كان في حال مهادنة. هنا أسماء رضي الله عنها أتتها أمها راغبة في أن تصلها ابنتها ولها زوج، فيمكن أن تعطيها شيئا من المتاع أو المال أو نحوه. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وأنزل الله بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لأن في حال المهادنة لا يكون هناك قتال بخلاف الحرب. ثم قال رحمه الله باب صلة المرأة أمها ولها زوج، يعني أنه يصح للمرأة أن تتصرف في مالها وليست بحاجة إلى أن تستأذن الزوج إذا كان مالها هي، فإذا كان مالها فإنها تتصرف فيه بما تريد ولا يعترض الزوج، لا تعطي أمك لا تعطي، هذا مالها هي وليس مالك أنت. ففي الحديث هنا فائدة لطالب العلم، انظر اللفظ السابق: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام مجمل هنا، يمكن أن يحتمل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بينه اللفظ الآخر: في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه في المدة التي كانت بعد صلح الحديبية، هذا المعنى. فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلتها، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة في الصلاة والعطية، قال نعم صلي أمك. الحديث الذي بعدها أن أبا سفيان رضي الله عنه كان سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأمركم، فأخبره بأنه يأمر بأمور يعرفها حتى الكفار: الصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني حتى الكفار يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلة. في الباب الذي بعده باب صلة الأخ المشرك، يعني حتى يعرف أن الباب السابق باب صلة الوالد ليست الصلة مقتصرة على الوالد وحده، بل حتى الأقارب كالإخوة إذا كانوا مشركين وليسوا محاربين، وعموم الأقارب فإنه يصح أن يوصلوا، وفي هذا كما قلنا شيء من دعوتهم وحسن التعامل معهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء وهي من حرير، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ويلبسها ليتجمل بها يوم الجمعة وإذا جاءته الوفود. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا إنما يلبسه من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحرير محرم على الرجال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته حلل من هذا الحرير فأرسل إلى عمر بحلة منها، فظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يلبسها، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعطكها لتلبسها، يعني الحرير إذا جاء عند الرجل يصح أن يتصرف فيه ببيعه لتلبسه امرأة مثلا أو بإهدائه، أما أن يلبسه فليس من اللازم إذا أعطي الإنسان شيئا من الحرير أن يلبسه، فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له في مكة قبل أن يسلم، يعني أنه أرسلها إلى هذا الأخ المشرك من باب صلته. كم بقي عندنا؟ خلاص
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو اليوم الخامس من شهر ربيع الأول من عام 38 والرمية وألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لسنن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ونفعنا بحب الجميع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فهل غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته شيئا مما سنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؟ قيل له: معاذ الله، بل كان لهم متبعا، وسنذكر من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماء ممن سلمه الله عز وجل من مذهب الرافضة والناصبة ولزم الطريق المستقيم. ومن ذلك أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة أجرى أمر فدك، وقبل من أبي بكر ما سمع النبي صلى الله يقول، وقبل من أبي بكر ما سمع النبي
لأنه الله أعلم منصوبة بنزع
وقبل من أبي بكر ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، أعني أبا بكر القائل. فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه أجراه على ما أجراه أبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده أن الحق فيما فعله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كان الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر لرده، ولم تأخذه في الله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة الأنجاس، وهذا مشهور لا يمكن لأحد أن يقول غير هذا. فأما ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يغيره علي رضي الله عنه واتبعه على ذلك. فحدثنا أبو بكر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن
بس شيخ التشديد حركات ليس ضبطا بحروف بس أكثر من مصدر.
قال: حدثنا عطاء بن مسلم عن صالح المرادي عن عبد الخير قال: رأيت علي رضي الله عنه صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أومأ رجل منهم فأخرج كتابا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجران، أو يا أصحابي، هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادا على عمر رضي الله عنه يوما ما فاليوم يرد عليه. فقال: لست براد على عمر اليوم شيئا صنعه. فقال لست براد على عمر اليوم شيئا صنعه. إن عمر كان رجلا رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم، ولم يجري عمر رضي الله عنه ما أخذ منكم لنفسه. إنما أجراه لجماعة المسلمين. قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن زياد الشاهد قال: حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال: حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال أبو سعيد وحدثنا أحمد بن عبد الجبار قال وحدثنا أحمد عبد الجبار الوطاردي قال حدثنا أحمد عبد الجبار ابن قرأ كما هي. قال أبو سعيد وحدثنا أحمد عبد الجبار الوطاردي قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك وشفاعتك بلسانك كذا يا شيخ بعد النسخ ننشدك الله وشفاعتك في شفاعة في كتاب في نسخة أخرى في الدار قطني فضائل الصحابة ننشدك الله وشفاعتك ننشدك الله وشفاعتك فقالوا يا أمير المؤمنين كتابك وشفاعتك بلسانك أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها فقال ويحكم إن عمر كان رجلا رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر قال الأعمش فكانوا يقولون لو كان في نفسه شيء عليه لاغتنم هذه قال وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد القاسم بن سلام قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال جاء أهل نجران إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر الحديث مثله قال وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم الكوفة ما قدمت لأحل عقدة عقدها عمر رضي الله عنه قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا رد على الرافضة الذين قد خطئ بهم عن طريق الحق وأسخن الله تعالى أعينهم ونسبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ما قد برأه الله عز وجل مما ينحلونه إليه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولو علم علي رضي الله عنه أن الحق في غير ما حكم به أبو بكر لرده ولم تأخذه في الله لومة لائم ولكن علم أن الحق هو الذي فعله أبو بكر فأجراه على ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وكذا فعل عمر في أهل نجران وكذا لما سن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قيام شهر رمضان وجمع الناس عليه أحيا بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاها الصلاة في جميع البلدان فصلاها الصحابة في جميع البلدان وصلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أفضت الخلافة إليه صلاها وأمر بالصلاة وترحم على عمر رضي الله عنه فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا وقال أنا أشرت على عمر بذلك وهذا رد على الرافضة الذين لا يرون صلاتها خلافا على عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع المسلمين قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن أبي الحارث بباب الشام قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سيف بن عمر قال حدثني سعد بن طريف عن الأصبغ يقول في الأصل سعيد وقد وقع ذلك في بعض المصادر لكن المشهور المعروف سعد قال حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال علي رضي الله عنه لأنا حرضت عمر رحمه الله على قيام شهر رمضان أخبرته أن فوق السماء السابعة حظيرة يقال لها حظيرة القدس فيها قوم يقال لهم الروح فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم عز وجل في النزول إلى الدنيا فلا يمرون بأحد يصلي أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة قال فقال عمر رضي الله عنه أدنوا والله يا أبا الحسن تعرض الناس للبركة فأمرهم بالقيام
إذن والله يا أبا الحسن معرض الناس أدن إذن والله يا أبا الحسن معرض الناس هذا أول وفي لفظ فتحرض الناس على الصلاة حتى تصيبهم أما هنا أدن والله يا أبا الحسن تعرض الناس للضرر ما هو واضح ما فيه تصفيق.
أعيد القراءة ولا كلمات إن شاء
الله. لا السجل
وفي نسخة ثانية لها كذا موجودة أيضا. إذن في نسخة أخرى قرأتها للشاملة لهذه موجودة. إذن نعرض.
لا قصدي هنا.
لا ما شاء
الله.
بسم الله. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن ابن يونس السراج قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني ابن ربيعة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين ابن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قيام رمضان قال ومر ببعض مساجد أهل الكوفة وهم يصلون القيام فقال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا عبيد الله بن جرير ابن جبلة العتكي قال حدثنا الحكم يعني ابن مروان قال حدثنا الحسن بن صالح عن عمرو ابن قيس عن أبي الحسناء أن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي بالناس في رمضان خمسة ترويحات عشرين ركعة. قال محمد في رمضان خمسة ترويحات عشرين ركعة. قال محمد بن حسين رحمه الله وهكذا تابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه في جمعه المصحف وهكذا تابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه في جمعه المصحف وصوب رأيه في جمعه وقال أول من جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على طوائف من أهل الكوفة ممن عاب عثمان رضي الله عنه لجمعه للمصحف فأنكر عليهم إنكارا شديدا خلاف ما قالته الرافضة. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا الزبيري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال سمعته يقول رحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني قال حدثنا السري ابن يحيى ابن أخي هنادي بن السري قال حدثنا شعيب بن إبراهيم التيمي قال حدثنا سيف بن عمر التميمي الأسيدي قال حدثنا محمد بن أبان عن علقمة ابن مرثد عن العيزار ابن جرول عن سويد بن غفلة الجعفي قال سمعت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول أيها الناس الله الله وإياكم والغلو في عثمان رضي الله عنه وقولكم خراق المصاحف فوالله ما خرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا فقال ما تقولون في هذه القراءة التي قد اختلف فيها الناس يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وقراءتي أفضل من قراءتك وهذه شبيه بالكفر فقلنا ما الرأي يا أمير المؤمنين قال أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا فقلنا فنعم ما رأيت فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال يكتب أحدكم ويملي الآخر فإذا اختلفتما في شيء فارفعاه إلي فكتب أحدهما وأمل الآخر فما اختلف في شيء من كتاب الله تعالى إلا في حرف في سورة البقرة فقال أحدهما التابوت وقال الآخر التابوه فرفعاه إلى عثمان رضي الله عنه فقال التابوت. قال وقال علي رضي الله عنه لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع. قال فقال القوم لسويد بن غفلة الله لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. قال الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان يعني في المصاحف فعل عثمان يعني في المصاحف. قال محمد بن حسين رحمه الله من أصح الدلائل وأوضح الحجج على كل رافضي مخالف لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لم يزل يقرأ بما في مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يغير منه حرفا واحدا ولا قدم حرفا على حرف ولا أخر ولا زاد فيه ولا نقص ولا قال إن ولا نقص ولا قال إن عثمان فعل في هذا المصحف شيئا لي أنا فعل غيره ولا قال إن عثمان فعل في هذا ولا قال إن عثمان فعل في هذا المصحف ولا قال إن عثمان فعل في هذا المصحف شيئا لي أنا فعل غيره ما يحفظ عنه شيء من هذا رضي الله عنه. وهكذا ولده رضي الله عنهم لم يزالوا يقرؤون بما في مصحف عثمان رضي الله عنه حتى فارقوا الدنيا. وهكذا أصحاب علي رضي الله عنه لم يزالوا يقرؤون المسلمين بما في مصحف عثمان رضي الله عنه. لا يجوز لقائل أن يقول غير هذا، من قال غير هذا فقد كذب وأتى بخلاف ما عليه أهل الإسلام. قال محمد بن حسين رحمه الله مرادنا من هذا أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لم يزل متبعا لما سنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم متبعا لهم، يكره ما كرهوا ويحب ما أحبوا حتى قبضه الله عز وجل شهيدا، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقي. آخر ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. تم الجزء 15 من كتاب الشريعة، بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. يتلوه الجزء 16 من الكتاب إن شاء الله.
تقدم أن هذا الباب على جانب كبير من الأهمية، وأن فيه ردا عظيما على الرافضة، وأن الرافضة لا يستطيعون أن يحيروا جوابا أمام ما ذكره رحمه الله تعالى من هذه المسائل، فإن علي رضي الله عنه تولى بعد عثمان، وكانت الأوضاع في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم على حالة معلومة معروفة، فلما تولى علي الخلافة وصار هو صاحب الأمر والنهي، ما الذي فعله في الحال الذي كان قبله؟ هل غير؟ لا شك أنه لو كان هناك كما تزعم الرافضة ضلل، لكان أبو الحسن رضي الله عنه الشجاع الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، لكان أسرع الناس إلى تغيير الضلال وعدم إقراره، ولا سيما وقد ولي الخلافة، فصار الأمر معلقا بعنقه، فصار الحال على أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يقول الرافضي إن هناك ضلالا كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان فجاء علي فأقره، فيقال في هذه الحالة لم يشتم عليا أحد أخبث من شتمك، لأنك إذا قلت إن عليا وهو الذي تولى الخلافة وأناط الله تعالى به هذه المسؤولية قد أقر الضلال من بعده، فهذا ذم لعلي وأيما ذم. الحال الثاني أن يقال بل أقر علي رضي الله عنه ما قبله، لأن ما قبله كان هدى وسنة، وفي هذه الحالة يقال للرافضة: كيف تذمون أبا بكر وعمر وعثمان يا أعداء الله وقد أقر فعلهم هذا الذي تزعمون أنكم تحبونه علي رضي الله عنه؟ فإذا كان علي قد أمضى الأمر على ما كان عليه، هؤلاء الصحابة الثلاثة الكرام قبله حين تولوا الخلافة، فمعنى ذلك أنهم كانوا على هدى وعلى سنة، وهذا الذي لا شك فيه ولا مرية. الحق أن هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية في نقاش الرافضة. فعندنا المسألة الأولى، الرافضة تقول إن علي إن أبا بكر ظلم فاطمة ولم يعطها نصيبها، فيقال لا شك أن هذا من قلة معرفة الرافضة بحقيقة الحال، فإن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والعباس وعبد الرحمن الخلفاء العشرة المبشرون كلهم والعباس رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما أفضت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، طبق ما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يورث صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لم يورث أبو بكر رضي الله عنه بنته عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها زوجته، ولا زوجاته صلى الله عليه وسلم الأخريات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وهكذا الأنبياء جميعا ما يتركونه صدقة، ما جاءوا لتكون لهم أموال تورث من بعدهم. فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله عنه ماذا فعل في فداك؟ أجراه على الحال الذي كان عليه أبو بكر، ولو كان الحال كما تقول الرافضة حالا خاطئا وضلالا وتعديا من أبي بكر أجله الله عن ذلك، للزم عليا أن يصلح هذا الحال وأن يوصل الحق إلى أهله. كذلك فيما يتعلق بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عمر رضي الله عنه قد أخرج نصارى نجران، أخرجهم لأن الجزيرة العربية لا يكون فيها دينان، فأمرهم بأن يخرجوا من نجران. وأبو بكر رضي الله عنه لما جاءت حروب الردة اشتغل بها وأخذت وقتا طويلا، فلهذا لم يخرج اليهود من خيبر لأنه اشتغل بالفتنة التي وقعت من المرتدين. فاستقر الحال في زمن عمر رضي الله عنه فأخرج اليهود من خيبر وأخرج أهل نجران من نجران، المقصود بأهل نجران النصارى لا المسلمون منهم، لأن المسلم لا يخرج من موضعه، لكن أخرج نصارى نجران الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب منه أهل نجران أن يعيدهم لأنهم كانوا قد دفعوا الجزية زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن علم علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر فيما بعد بأن لا يبقى في الجزيرة دينان، فأقر علي رضي الله عنه فعل عمر وأبى أن يغير ما صنعه عمر، لعلمه أن عمر رضي الله عنه بار راشد فيما فعل، إذ قد طبق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال بالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، هذه الصلاة ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قد صلاها 3 ليال، فثبت أصلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خشي أن تفرض على الأمة فتركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض. فلما جاء عمر رضي الله عنه وقد انتهى الوحي رأى أن يجمعهم بدلا من أن يصلي 2 مع بعضهم والرهط يصلون مع بعضهم وهذا يصلي وحده، فجمعهم على إمام. فلما جاء علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ لو كانت صلاة التراويح بدعة لما أقرها في ولايته، بل دعا لعمر رضي الله عنه أن ينور الله قبره حين أحيا هذه السنة النبوية، وصارت المساجد تنار في الليل في رمضان حتى يصلي الناس التراويح، بل جاء عنه رضي الله عنه أنه كان هو الذي يوتر بهم. فإذا قالت الرافضة إن عمر قد ابتدع فهذا من عجائبهم، كأنهم أكثر الناس لزوما للسنة مع أنهم أشد الناس بدعا وافتراء، لكن فيما يتعلق بهذا يقول هذا علي رضي الله عنه أتى وكانت صلاة التراويح في زمنه، فلماذا لم يغير الحال إن كانت بدعة. وهكذا فيما يتعلق بجمع المصحف، جمع المصحف من أعظم مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث من الله تعالى عليه بهذه المنة العظيمة التي لا يزال الناس في أجر عثمان رضي الله عنه يجري إلى الآن، لأنه جمع الناس على مصحف واحد وأنهى تلك الخلافات والنزاعات التي تكون من آثار كون هذا يقرأ على أبي فيقرأ بقراءته، وذاك يقرأ على قراءة ابن مسعود فيقرأ على قراءته فيختلفون، فقال إن كنتم الآن اختلفتم فمن بعدكم سيكونون أكثر اختلافا. فجمع الله تعالى به الأمة رضي الله عنه، فأقر علي رضي الله عنه ذلك، فالجاء عنه أنه كما سمعت يقول لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع. ثم يقال علي رضي الله عنه ألم يقرأ بنفس القراءة التي كان جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليها؟ أبناؤه من بعده الذي يدعي الرافضة أنهم يحبون آل البيت وأنهم أئمتهم ألم يكونوا يقرؤون على نفس ما جمع عليه عثمان رضي الله عنه المصحف؟ وهكذا ذريته وهكذا أصحاب علي. الحقيقة أن الباب من أنفس وأحسن الأبواب ومن أقوى الأبواب في الرد على الرافضة وبيان ما هم فيه من الضلال، والله أعلم. كما هو نص القرآن أن يخص أحد بشيء دون غيره فلا يصلح. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمل وهم على غير تعبئة، فقتل مدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر رضي الله تعالى عنهم، ثم دعاهم إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل
قتل كذا ولا قتل؟ يحتمل
الله في شكله بالضم يا شيخ
عندك قتل؟ هذا اللي يظهر، لأن الزبير قتل 2 بكل مجموع من قتل. نعم.
كلما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم. فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتعا كثيرا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة.
نعم، هذا مما وقع من القتال مع هؤلاء اليهود ومن ضم إليهم من العرب في وادي القرى. كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل، وتحمل صلى الله عليه وسلم منهم هذا الأمر، كرر صلى الله عليه وسلم الأمر لهم بالدعوة إلى الإسلام، لكنهم أبوا حتى فتح الله رغما عنهم. فغنم المسلمون غنائم كثيرة، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يعملون في الأرض، وما كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون، فعاملهم بحيث يعملون في الأرض فيكون لهم منها نصيب وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين منها نصيب. فلما سمع بذلك من كانوا في تيماء من اليهود وما وطأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقاموا بأموالهم. لما جاء عمر رضي الله عنه أخرجهم، لكن لم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنه يرى أن هاتين المنطقتين تتبعان الشام وليست مما يدخل في حدود الحجاز الذي يخرج منه المشركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما كان ببعض الطريق سار ليله، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه منكرا، عرس وقال لبلال.
التعريس المراد به هنا النزول آخر الليل للراحة، قال إذا عرس المسافر يعني أنه نزل في آخر الليل ليستريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال لبلال رضي الله تعالى عنه: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم قال: هذا واد به شيطان. فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، ثم صلى سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، ولم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك، وقد روي قصة النوم عن صلاة الصبح، وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما ولم يوقت مدتها، ولا ذكر في أي غزوة كانت، وكذلك رواها أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة، وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. فذكر القصة، لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة. فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال غندر عنه: إن الحارس كان بلالا. واضطربت الرواية في تاريخها، فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك. وقال غيرهم عنه: إنها كانت في مرجعهم من الحديبية، فدل على وهم وقع فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك، وبالله التوفيق.
لما كانوا في بعض الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا لما نزلوا ليستريحوا آخر الليل أن يحفظ الليل حتى يوقظهم لصلاة الفجر، فقدر الله تعالى أن استند بلال على راحلته ينظر إلى الفجر حتى يوقظهم، فغلبته عيناه لما أراد الله تعالى من ظهور هذا الحكم العظيم الذي يحتاج الناس أن يعرفوه. لم يستيقظ أحد حتى شعره بالشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي بلال، فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحركوا من هذا الوادي شيئا ويفارقوه، وقال هذا واد به شيطان، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى قبل ذلك سنة الفجر، فبذلك علم المشروع لمن فاتته صلاة الفجر أو نحوها من الصلوات أنه يصليها إذا استيقظ، كما في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيصليها إذا استيقظ. فلو صلى لو استيقظ مثلا في الساعة 9 أو 10 فإنه يصلي على نفس حالته، يبدأ بالسنة رغيبة الفجر ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. الحاصل أن هذا تبين به هذا الحكم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فزعهم مما حصل أخبرهم أن الله تعالى قبض أرواحهم ولو شاء لردهم لردها إليهم في حين غير هذا، وأخبرهم بالحكم أنه إذا رقد المرأة عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها كما كان يصليها في وقتها. لكن هذا الحال نادر، هذا هو الأصل، الأصل أن المسلم إذا فاتته الصلاة فإن ذلك نادر، لأنه يحرص على الصلاة وعلى أن يضبطها وأن يستيقظ لها. لكن من تفوتهم الصلاة بشكل مستديم أو بشكل متكرر دائما لأنهم يسهرون فليس لهم في هذا الحديث حجة، لأن مثل هذا وقع نادرا جدا وتبين به هذا الحكم. أما من ينام عن الصلاة ولا يستيقظ إلا والعياذ بالله إذا جاء وقت العمل أو الدراسة، أو يجهد نفسه إجهادا شديدا بالسهر وينام من الليل مدة يسيرة تتسبب في أنه تفوته الصلاة، فلا شك أنه مفرط، وفي هذه الحالة مفرط، لأنه إذا أجهد نفسه من المعلوم أنه يندر أن يقوم للصلاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في فقه هذه القصة، فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها، وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر مع وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض، وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام. فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا فنادى بالصلاة، وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام، ذكره أبو داود. وفيها قضاء الفائتة جماعة، وفيها قضاؤها على الفور لقوله فليصليها إذا ذكرها، وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان، فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشياطين في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بالطريق الأولى، فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا، فما الظن بما والشيطان وبيته؟
نعم، هذه جملة من الأحكام تقدم بعضها، ومنها أن الفائتة تقضى جماعة، فلو نام مثلا الرجل وأبناؤه عن الصلاة فإنهم يقومون ويصلونها جماعة في البيت، وهكذا تقضى على الفور، يعني إذا استيقظ الساعة 9 لا يقول الآن فات الوقت سأقضيها الساعة 11، ما الذي يجعلك تمكث ساعتين لا تصلي، بل بادر إلى الصلاة. وأما ما وقع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتنحي عن هذا الموضع فلكونه حضر فيه شيطان. وهكذا عرف أنه تجتنب الصلاة في الأماكن التي تكون فيها الشياطين، لأنها ليست موضعا للصلاة كالحمام الذي يستحم فيه ويغتسل فيه، أو الحش وهو موضع قضاء الحاجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل، فكانت أم سليم رضي الله تعالى عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن أم أيمن مولاته رضي الله تعالى عنه
فأعطاهن
أم أيمن مولاته رضي الله تعالى عنها وهي أم أسامة بن زيد. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عذق 10.
المهاجرون لما أغناهم الله عز وجل بما صار من الغنائم العظيمة في خيبر وصار لهم مال ونخيل كان الأنصار قد واسوهم رضي الله عنهم وأرضاهم في أول الإسلام ومنحوهم من النخيل، فرد المهاجرون إلى الأنصار تلك المنائح التي منحوهم إياها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء استوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة. ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 30 راكبا نحو هوازن، فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا محالهم فلم يلق منهم أحدا، وانصرف راجعا إلى المدينة، فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعم؟ جاءوا سائرين وقد أجدبت بلادهم، فقال عمر: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ولم يعرض لهم. ومنها سرية عبد الله بن رواحة في 30 راكبة فيهم عبد الله بن حنيس إلى يسير بن رزام اليهودي، فإنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم، فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا حتى تبعهم في 30 رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على 6 أميال نديم يسير، فأهوى بيده إلى السيف عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره، ثم اقتحم عن البعير يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير ضرب رجله فقطعها، اقتحم يسير وفي يده مخرش من شوحة فضرب به وجه عبد الله فشجه مأمومة، فانكفأ كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شدا، ولم يصب من المسلمين أحد. أحسن الله إليك. وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات.
بارك الله فيك. اللهم صل وسلم.